بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وله. أما بعد، بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، نستأنف بعد المقدمة التي أخذناها بين يدي تفسير سورة البروج، وذلك في عرض قصة أصحاب الأخدود كما مر بنا من صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، كان ذلك على سبيل التقدمة لتلك السورة الكريمة. سورة البروج سورة مكية، يقول الله عز وجل: والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج، يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، والبروج يعني الكواكب العظيمة، وقيل المنازل. والله عز وجل يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال العلماء: البروج 12 برجا، 12 برجا، ومنازل القمر في هذه 12 برجا يومان وثلث، فيكون المجموع 28 يوما. ثم هناك يومان يستتر فيهما القمر، وهذا على تقدير أن الشهر 30 يوما، أما على تقدير أن الشهر 29 يوما فيستتر يوما، والعلم عند الله تعالى. وقال العلماء: أما الشمس ف12 برجا مدتها شهرا واحدة، فبالقمر يتعلم حساب الأيام والشهور، أما الشمس فتكون أوسع وعم من ذلك فيتعلم بها السنين. قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال الله عز وجل عن الشمس: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقد قال تعالى: كل في فلك يسبحون، يعني كما ذكر الله عز وجل وبين في ثنايا سورة ياسين، وبين الله عز وجل القمر وأن له منازل، وكذلك جيران الشمس، قال الله عز وجل: وكل في فلك يسبحون. قال تعالى: والسماء ذات البروج، يعني الكواكب العظيمة. وقيل أن البروج مأخوذة من التبرج، يعني من الظهور، ومنه التبرج المعروف، يعني مخالفة المرأة لأمر ربها بحيث تظهر زينتها التي حرمها الله عز وجل عليها. قال تعالى: والسماء ذات البروج، يعني الكواكب العالية. وذكر الله عز وجل أن الكواكب بروجا ليدل على ارتفاعها وعظمتها، فأقسم الله عز وجل بها لظهورها، فهي كالبروج. وقيل أن أصل البرج هو أعلى السور، إذا كان هناك سور أعلاه برج، ومنه ما يسميه العامة برج المراقبة، لأنه من عليه يظهر يستطيع أن يراقب من تحته. قال تعالى: والسماء ذات البروج، يعني ذات المنازل. وقيل البروج يعني القصور العوالي، وعليها حراس في السماء. قال تعالى: واليوم الموعود. واليوم الموعود، قال المفسرون المقصود بذلك هو يوم القيامة، وذكر ذلك غير واحد من المفسرين أن المقصود باليوم الموعود يوم القيامة، لأن الناس توعد فيه للحساب والجزاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. واليوم الموعود، وهذا اليوم كما قال الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مجهود وذلك يوم مشهود، فيجمع فيه الخلائق للحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى: واليوم الموعود. وهذا الوعد يعم كل مؤمن وكل كافر. قال تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق المرسلون فيما أخبروا به أممهم أنهم سيقابلون الله عز وجل يوم القيامة. فوعد الله عز وجل جميع الخلائق بأنهم يرجعون إلى الله عز وجل للحساب والجزاء على أعمالهم. قال تعالى: وشاهد ومشهود. اختار الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في جمع من المفسرين على أن المراد بالشاهد والمشهود كل ما صح أن يكون شاهدا وكل ما صح أن يكون مشهودا، فيدخل في ذلك كل شاهد وكل مشهود. فجميع ما اعتبر سواء في العرف أو الشرع شاهدا أو مشهودا فإنه مما يدخل في سلك تلك الآية الكريمة. واختار الطبري كما قدمنا القول بالعموم، يعني بعموم دلالة الآية الكريمة. أما على التفصيل فالشاهد، قال فريق من العلماء أن الشاهد هو الله عز وجل، والمشهود عليه الأمم، وقيل الشاهد هو الله عز وجل والمشهود عليه هو وحدانية الله عز وجل. وخذ ذلك من قول الله عز وجل، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويؤخذ من الآية أيضا أنه يصح أن يكون الشاهد كذلك هم الملائكة، وكذلك يصح أن يكون المراد بالشاهد هم أولو العلم، والمشهود على ذلك جميعا ووحدانية الله عز وجل وحده لا شريك له. وقيل الشاهد هم الملائكة، والمشهود هو أعمال بني آدم يشهدون عليهم على أعمالهم. وقيل الشاهد هو النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشهد، والمشهود هو شهادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على أمته. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيكون المراد بذلك أيضا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الشاهد، والمشهود هو يشهد على جميع الأمم السابقين. فيشهد النبي صلى الله تعالى وسلم على أمته، ويشهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأمم. وكذلك يؤخذ من دلالة الآية أيضا أن الأنبياء شهداء، والمشهود عليهم والأمم. وكذلك يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري قال: فمن يشهد لك، يعني على الأنبياء المرسلين أنهم قد بلغوا، قال: محمد وأمته. فيدخل في الشاهد عموم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهد على الأمم السابقة أن الأنبياء قد بلغوا هذا. وقد قال بعض العلماء: الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم القيامة. وقيل الشاهد هي الجوارح تشهد على الإنسان، والمشهود هي أعمال الإنسان تشهد عليه. قال الله تعالى: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وقيل الشاهد يوم عرفة، وقيل الشاهد يوم النحر، وقيل الشاهد يوم الثامن من أيام التشريق يوم منى، وقيل غير ذلك. والمشهود قيل المشهود أيضا يوم عرفة، قيل المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، يعني على العكس، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وقيل المشهود يعني أعمال خلائق الناس مجموعون بين يدي الله عز وجل. قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فالمشهود يعني جميع الناس، إلى غير ذلك من أقوال المفسرين في بيان معنى تلك الآية الكريمة. لكن قلنا نعم، لكن قلنا أن الإمام الطبري قد اختار القول بالعموم، فكل شاهد يصح أن يدخل في عموم تلك الآية، وكذلك كل مشهود، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى قتل أصحاب الأخدود، أقسم الله عز وجل في تلك الصورة الكريمة والسماء ذات البروج. واختار بعض المفسرين على أن جواب القسم وقوله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود، واختار البعض الآخر أن جواب القسم وقوله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد. بينما ذهب الإمام الفراء في كتابه في التفسير إلى أن الجواب مستأنف، يعني يستدل به على السياق، والسماء ذات البروج يعني إن فتنة الكفار لأهل الإيمان سوف يعلمون مغبة ذلك وعظمه عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقيل أن الجواب مقدر، وقيل الجواب في أن السماء ذات البروج جوابه أن سيعلم كفار قريش ما هم عليه، سيعلم كفار قريش ما هم عليه من تكذيبهم لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وسيكون حالهم كحال أصحاب الأخدود، يعني إنهم يوعدون بالعذاب والعياذ بالله. قال تعالى قتل أصحاب الأخدود يعني لعن أصحاب الأخدود. وهذا يدل التعبير بقتل أو غضب أو غضب أو لعن أو نحو ذلك على أن ذلك الفعل من الكبائر. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات. فسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقيل له الكبائر سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب، فهي أقرب إلى السبعين، منها إلى سبع، فيكون ذلك جمع لبعض الكبائر دون بعض، يعني منها. قال تعالى قتل أصحاب الأخدود، والأخدود كما بينا هو الحفرة المستطيلة تكون في الأرض، وقلنا المراد بذلك كما قال المفسرون أن الأخاديد التي جعلت في الأرض ثلاثة، أخدود بفارس، وأخدود بالشام، وأخدود باليمن، والذي عناه الله سبحانه وتعالى هو أخدود اليمن، يعني بنجران، وهذا هو نطق أهل هذه البلدة، يقولون نجران، وفي التفسير ينطقون راء بالتشديد نجران، والعلم عند الله تعالى. وهذه نجران كانت تابعة لليمن، ثم أصبحت الآن تابعة للمملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب، وهي مع حدود اليمن مباشرة. قتل أصحاب الأخدود يعني لعنوا على فعلهم وإيذائهم للمسلمين. قال تعالى قتل أصحاب الأخدود عليك السلام، النار ذات الوقود يعني النار المحرقة ذات اللهب التي يجعلون عليها الصالحين من أهل الإيمان النار ذات الوقود، وعبر بأنها ذات الوقود يدل على أن تلك النار كانت عظيمة، فأنها ملهبة يشتعل من فيها حطبا ووقودا لها ذات الوقود. وقد قال الله عز وجل عنها يوم القيامة، قال تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال تعالى: إذ هم عليها قعود، يعني أصحاب الأخدود، الكفار من أصحاب الأخدود، إذ هم عليها يعني على حافتها قعود، يعني يجلسون على حافة تلك النار يشاهدون بأم أعينهم ما يفعلونه بأهل الإيمان والطاعة من تعذيب ونكال وصدهم عن دين الله عز وجل. قال تعالى: هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال بعض المفسرين: شهود يعني يشهدون عليهم أنهم على ضلال، حيث إنهم تركوا دينهم، يقولون أن أهل الإيمان وأهل التقوى هم أهل ضلال، وذلك من تغيير الألفاظ. وقيل: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون ما يفعلونه فيهم ويرقبونه. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، ما نقموا يعني ما كرهوا منهم، إلا أن يؤمنوا، إلا إيمانهم بالله عز وجل العزيز الحميد. نقموا وكرهوا منهم أنهم مؤمنين، كما بينا من قبل. قال تعالى، أو ذكر لنا سبحانه وتعالى قول فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وقال تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما وجدنا عليه آباءنا، إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد. فما نقموا منهم إلا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء أن هذا وإن كان مدح، إلا أنه في صورة الذم، قد يأتي المدح في صورة الذم، كما مر بنا قريبا: إنك لأنت الحليم الرشيد. ما قصدوا ذلك، وإلا لاتبعوه، وإنما قصدوا يعني إنك لأنت السفيه الضال والعياذ بالله، فيكون ذلك مدح، والمراد به الذم، يراد به الذم والعياذ بالله، إنك لأنت الحليم الرشيد. ويستشهد لذلك أيضا بقول الله عز وجل: إنك لأنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال بعض العلماء أن المراد بذلك هو الذم، وقد قال بعض المفسرين أن الآية على ظاهرها: ذق إنك أنت العزيز الكريم، لقد كنت تدعي العزة والكرامة في الدنيا، فاعرف مآلك من المهنة والحقارة والعياذ بالله. وقد يستشهد لذلك بما جاء في الشعر من قوله: قال بعضهم: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالكل أعداء له وخصوم، قضاء الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، وترى اللبيب محسدا في قومه، لم يجتلب شتم الرجال وعرضه مشتوم. فقول القائل: قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، فهذا من باب تغيير القول. وقد جاء ذلك أيضا في كثير من الشعر وفي لغة العرب بيان الذم في صورة المدح. قال تعالى هنا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما عابوا عليهم إلا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، ومعنى العزيز يعني الذي لا يغلب،
وأيضا حضراني من باب المدح أيضا أو الذم في صورة المدح قول القائل: دع المكارم لا تمضي لبغيتها واقعد إنك أنت الطاعم الكاسي، واقعد إنك أنت الطاعم الكاسي. الطاعم الكاسي ما قصد به مدحه إنما قصد الذم، فهذا وإن كان صورته صورة المدح لكن أريد به الذم.
قال تعالى: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز يعني الممتنع، الممتنع الذي يوصل بالعقوبة إلى مستحقيها ولا أحد يرد عليه سبحانه وتعالى. والعزيز هو القوي سبحانه وتعالى، والعزيز هو الغالب القهار. قال ابن القيم في نونيته: قال وهو العزيز فلا يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، أن يرام جناب ذي السلطان. فالله عز وجل هو العزيز سبحانه وتعالى. والعزة كما قلنا تدور حول عدة معان، منها العزة بمعنى القوة، ومنها العزة بمعنى الغلبة، ومنها العزة بمعنى القهر، ومنها العزة بمعنى علو المكانة والمنزلة، إلى غير ذلك مما ذكر علماء العقيدة. قال تعالى: وهو العزيز إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله عز وجل هو العزيز. قال تعالى: قل لله العزة جميعا. ومن عزته أن جعل العزة لمن اتبع دينه وقام بأمره سبحانه وتعالى. قال تعالى: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والحميد يعني المحمود على جميع الصفات والخصال، الذي يستحق أن يحمد بجميع أنواع المحامد. واختران العزيز بالحميد في فائدة، وهو أنه عزيز في حمده، حميد في عزته، يعني إن الله عز وجل هو القوي مع رحمته بعباده سبحانه وتعالى وحمده على عزته. فقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فمع قوته ومع امتناعه عن خلقه إلا أنه عادل سبحانه وتعالى، لا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فعزته وبطشه سبحانه وتعالى هذا مع واسع رحمته. وقال: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض. تقدير الآية الكريمة: ملك السماوات والأرض له، يعني لله. قال العلماء: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحص، يعني لا يخرج شيء، لا يخرج شيء عن ملك الله عز وجل، بل الجميع مربوبون لله عز وجل، مقهون لعزته وسلطانه سبحانه وتعالى. والممالك كلها خاضعة لعزة الله عز وجل وكبريائه سبحانه وتعالى. فجميع ملكوت السماوات والأرض في تصرف الله عز وجل سبحانه وتعالى، وتصرف فيهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. والله عز وجل من أسمائه أنه شهيد، أنه الشهيد سبحانه وتعالى. وكذلك يصح أن يسمى غيره، أن يسمى غيره بأنه شهيد، مر بنا وشاهد ومشهود. وقال تعالى عن عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى: وأنت على كل شيء شهيد، يعني الله عز وجل. وقال تعالى: كنت عليهم شهيدا، يعني عيسى عليه السلام. والله على كل شيء شهيد، يعني مطالع لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا في السماوات ولا في الأرض، مطلع على الضمائر، مطلع على الخفايا سبحانه وتعالى. كما قيل وكان كثيرا ما يستشهد بذلك الإمام أحمد، يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فالإنسان لو تستر عن عيون الناس فلا يغيب عن عين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله على كل شيء شهيد، يعني مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا هنا والمؤمنات يعني عذبوهم وأحرقوهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، سبحان الله العظيم، مع كفرهم وصدهم عن دين الله عز وجل سبحانه وتعالى وإحراقهم لأهل الإيمان وأهل الطاعة، إلا أن رحمة الله عز وجل أوسع. قال تعالى: الله لطيف بعباده. فوعد الله عز وجل أنه من تاب منهم بعد تلك الفعلة الشنعاء والأمر المنكر الشديد النكارة، أن من تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. فهذه من الآيات التي تفيد رجاء. وقد قال الله عز وجل عمن عبد المسيح عيسى بن مريم، قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال الله عز وجل بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرون والله غفور رحيم. فبرغم من كفرهم بالله عز وجل وجعلهم معه أندادا سبحانه وتعالى، إلا إن الله عز وجل قد حضهم وحثهم على التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى هنا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لم يرجعوا مما هم عليه، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يعني يوم القيامة، وعدون بعذاب جهنم يعني عذاب النار، ولهم عذاب الحريق يعني يوم القيامة أيضا عذاب جهنم لكفرهم بالله سبحانه وتعالى، وعذاب الحريق لحراقهم لأهل الإيمان، والجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال كما قال العلماء. ولهم عذاب الحريق، وقال بعض العلماء: ولهم عذاب الحريق يعني في الدنيا، إنهم لما فتنوا أهل الإيمان وضعوهم في النار، قال بعض المفسرين: إن الله عز وجل من رحمته بأهل الإيمان، فإن الله عز وجل قد قبض أرواحهم قبل أن يوضعوا في النار، ثم أن تلك النار التي جعلوها في ذلك أو في تلك الأخاديد خرجت عليهم فأحرقتهم. فيكون المراد بقوله عز وجل: ولهم عذاب الحريق، يعني في الدنيا، بأن تلك النار التي جعلوها لأهل الإيمان هي التي أحرقتهم وأهلكتهم، ولهم عذاب الحريق. ولا مانع أن يكون بذلك الأمرين معا، أن يكون حرقوا في الدنيا ويحرقوا في الآخرة جزاء وفاقا لأعمالهم. وقد أحيانا يتنوع العذاب، فقد قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فعذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله، فكذلك يعذبون في جهنم لكفرهم، ويعذبون بعذاب الحريق لحراقهم لأهل الإيمان. قال تعالى: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني عذاب يحرقهم ويهلكهم كما أحرق أهل الإيمان. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم بين الله عز وجل مآل أهل الإيمان. وذكر الله عز وجل أن أهل الإيمان قدموا أعمالا صالحة بين يدي وجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني في الحياة الدنيا. فجمع أهل الإيمان في حياة الدنيا بين الإيمان يعني بالقلوب والعمل الصالح يعني بالجوارح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار. هذه الجنات تجري من تحت قصور الأنهار، والأنهار تجري في الجنة على وجه الأرض. قال بعضهم أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهارها يعني أنهار الجنة، من غير أخدود جرت يعني لا تجري في الأخاديد يعني في الشقوق، إنما تجري على وجه الأرض، على وجه الجنة، أرض الجنة يعني. سبحان ممسكها عن الفيضان يعني إن الله جل هو الذي يمسكها بقدرته أن تفيض وتذهب في الجنة. قال تعالى ذلك الفوز الكبير يعني الفوز العظيم، حيث صبر أهل الإيمان على طاعة الله سبحانه وتعالى، فجوزوا بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، جوزوا بنعيم الله عز وجل. وما أعظم فوزهم بفضل الله عز وجل، ذلك الفوز الكبير يعني الذي لا يقدر عظمته إلا كل ذي بصيرة وكل ذي عقل. قال تعالى إن بطش ربك لشديد. بطش قال العلماء يعني أخذ، البطش يعني الأخذ، والمراد بذلك الأخذ بقوة والانتقام منهم. قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، الطول يعني القوة والبطش. وقال تعالى وهو شديد المحال، قال العلماء في تفسير تلك الآية من سورة الرعد شديد المحال يعني شديد القوة شديد الأخذ. وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم جزاك الله خيرا. قال تعالى إن بطش ربك لشديد يعني انتقامه ممن عاد أولياءه لشديد. إن بطش ربك لشديد يعني لقوي. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه يعني الله سبحانه وتعالى، يبدئ يعني كما ابتدأ الناس وخلقها يعني خلقهم، وقادر على إعادتهم سبحانه وتعالى. إنه هو يبدئ ويعيد، فكما خلقهم فإنه سيعيدهم إليه سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. إنه ويبدئ ويعيد يعني يعيدهم سبحانه وتعالى. وقيل فكما أن هؤلاء وصلوا بالإيذاء إلى أهل الإيمان، فإن الله عز وجل قادر على أن يعيد عليهم العذاب مرة أخرى. قال تعالى إنه يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود، والغفور من المغفرة يعني الذي يغفر الذنب ويستر العيب. والغفور مأخوذة إما من المغفر، فقد لبس نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المغفر. نعم يجوز أن يكون يبدأ خلق من العدم. نعم. والغفور مأخوذة من المغفر، وهي كالخوذة توضع في رأسي، وكذلك مأخوذة من قول العرب الصبغ أغفر للوسخ. الصبغ يعني بأي لون، بالسواد أو بغيره، أغفر للوسخ يعني مزيل له. إنسان لو كان له ثوب أبيض مثلا، وكان في هذا الثوب الأبيض كان فيه بعض الأذى والوسخ مما لا يستطيع الإنسان أن يخرجه بالغسيل ونحوه، فإنه لو صبغه بلون آخر غير اللون الأصلي يعني البياض لذهب ذلك الوسخ، ولم يعد له وجود. فتقول العرب الصبغ أغفر للوسخ. والله عز وجل هو الغفور سبحانه وتعالى، يعني الذي يغفر سيئات العبد وذنوبه فيسطوها عليه سبحانه وتعالى ولا يؤاخذه عليها، وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. الودود اختلف العلماء في هذه الصيغة، الودود صيغة فعول، فقيل بمعنى فاعل وقيل بمعنى مفعول. الودود قيل بمعنى فاعل وقيل بمعنى مفعول. الودود بمعنى فاعل يعني الواد لعباده، يعني المحب لعباده سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم، يقول الله تعالى إن الله تعالى إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فهذا إثبات لمحبة الله عز وجل لعباده وأوليائه سبحانه وتعالى. وقيل ودود بمعنى مفعول، يعني بمعنى المحبوب، يعني يوده ويحبه أولياؤه. أولياؤه يعني أهل الإيمان وأهل الطاعة يحبون الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومنه قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا يعني محبة. وقد اختلف العلماء في تفسير تلك الآية، فقيل سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يحبهم الله عز وجل، فيعود القول على أن ودود بمعنى فاعل. وقيل سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يحبون الله عز وجل، وقيل يجعل لهم محبة، يجعل لهم محبة في قلوب الخلائق. نعم مفعول يعني على صيغة المبالغة. نعم جزاكم الله خير. وهو غفور ودود يعني كثير الحب لأوليائه وأهل طاعته سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، ذو العرش، والعرش هو موضع الاستواء كما أن الكرسي هو موضع القدمين، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. ذو العرش المجيد، والمجيد قال العلماء تدور حول معنيين، المعنى الأول السعة والكثرة، المعنى الأول السعة والكثرة، والمجيد المعنى الثاني يدل على الشرف والسؤدد، تدل على الشرف والسؤدد. فالمجيد إما يدل على السعة والكثرة وإما يدل على الشرف والسؤدد. المجيد يعني ذو الشرف، وقد يراد بذلك كثرة الكرم، يعني الكثرة والكثرة والسعة يعني سعة كرمه وسعة وكثرة كرمه سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد يعني كثير الكرم سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فعال لما يريد يعني الذي يقدر على إيصال العقوبة لمستحقيها ويمتنع عن عباده. قال أو قيل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يفعل ما يريد. وكما قيل ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالله عز وجل مشيئته نافذة وأمره واقع سبحانه وتعالى. وكان بينا من قبل أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل فعال لما يريد، فقضاؤه نافذ. وقد فرق العلماء بين المشيئة والإرادة، فقيل الإرادة نافذة لا رد لها لإرادة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فيكون المراد بالإرادة الإرادة الكونية لا غير. أما المشيئة فهي مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة كونية. والمشيئة الشرعية قد يدخل فيها العبد وقد يخرج منها، فيدخل فيها المسلم فيستجيب إلى الله إلى طاعة الله عز وجل شرعا وكونا، أما الكافر فيستجيب كونا لا شرعا. قال تعالى فعال لما يريد، يعني لما يشاءه الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ نعم، المشيئة مشيئتان، قد بينا بيان ذلك في آخر قول الله عز وجل في سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المشيئة باختصار وقضاء الله عز وجل قضاء إما كوني، قضاء كوني يعني شاء الله عز وجل أزلا، وهذا لا يدخل فيه مقدور العبد. المشيئة الكونية أو القضاء الكوني هذا لا يدخل فيه مقدور العبد، لابد من تحققه. أما المشيئة الشرعية فإن الله عز وجل يأمر عباده بأشياء، والكافر معلوم حتما أنه لا يفعل ما يرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا يستجيب لمشيئة الله عز وجل. فهناك إرادتان ومشيئة، إرادة شرعية وإرادة كونية. إن قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، وقال تعالى فعال لما يريد، فالإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وهذه الإرادة، هل إرادة الله عز وجل هذه متحققة لكل إنسان أم قد تتخلف عن الكافر؟ بلا شك أنها تتخلف عن الكافر. والإرادة الشرعية محبوبة لله عز وجل، أما الإرادة الكونية فقد تكون محبوبة لله عز وجل وقد لا تكون محبوبة لله عز وجل. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكوا يرضه لكم. فهذه الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، يعني مشيئته نافذة لا رد لها، فمشيئته سبحانه وتعالى هي كونية، فما شاءه كونا فإنه تحقق. أما الإرادة فإنها إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، هي التي بمعنى المشيئة. نعم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. نعم، جزاكم الله خير. هذا باختصار الكلام في ذلك، ولعله بإذن الله عز وجل أن يتيسر وأن نستفيد في بيان ذلك في وقت ونخصص ذلك وقت، لكن محل ذلك هو كتب العقيدة، ومن شاء ذلك فليراجع الفرق بين الإرادة في شرح العقيدة الوسطية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أو غير ذلك من الكتب. نعم، سيأتي بيان ذلك، ولعل إن شاء الله عز وجل يأتي يعني كهذه الدورة أيضا سريعة في العقيدة، نأخذ فيها العقيدة بإذن الله عز وجل أيضا على وجه الإجمال، دورة أيضا مكثفة بإذن الله عز وجل، سواء في الأركان الستة، ربما تستغرق حوالي 10 أيام بإذن الله عز وجل. وكذلك عقيدة كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب قد استغرق بفضل الله عز وجل معنا 70 يوما، وكذلك شرح العقيدة الوسطية استغرق بفضل الله عز وجل 33 يوما، فلعل الله عز وجل أن يوصل لنا شيئا من ذلك بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بذلك ويسر لنا الوقت حتى نشرح ذلك ونعيده بين أو عليكم مرة ثانية بإذن الله عز وجل، يعني ينسق مع يعني شيخنا الفاضل أبي حفص ومع إخواننا على حسب الطلب يعني، ونأخذ ذلك سريعا بفضل الله عز وجل. قال تعالى فعال لما يريد، قال تعالى وعليك السلام، قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. قال العلماء هل بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث الجنود، حديث الجنود يعني خبر الجنود، يعني جمع فرعون وملأه وكذلك قوم ثمود. هل أتاك حديث الجنود يعني خبرهم وما جعل الله عجل فيهم من نكال وعقوبة؟ فإن الله عجل الذي انتقم منهم قادر سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن خالفك وكذب أمرك. قال تعالى فرعون وثمود. فرعون كما مر بنا إذا إلى فرعون إنه طغى وطغى بقوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري، وطغى لقوله إن هؤلاء لجزمة قليلون وإنهم لنا لغيظون، وقضى حيث أنه لم يعبد بني إسرائيل لما طلب بينه نبي الله موسى لم يعبدهم لله عجل ولم يخلي بينه وبين عبادة الله عجل وحده لا شريك له. قال تعالى فرعون وثمود وقوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد والذين بلغوا من الطغيان والعتو مبلغا عظيما والذين بعث أشقى القوم. قال تعالى إذ انبعث أشقاها فأمرهم رسول الله عز وجل بطاعة الله عز وجل وحده لا شريك له، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. أخبرهم نبيهم نبي الله عز وجل صالح أن تلك ناقة الله عز وجل وسقياها، فكذبوه فعقروها يعني ذبحوها. ونسب الفعل إليهم جميعا مع أن الفاعل واحد لأنهم قد أقروا ذلك الفعل لما وقع منهم ذلك الفعل على سبيل الإقرار، فصح أن ينسب الفعل إليهم جميعا كما سيأتينا بيان ذلك قريبا بإذن الله عز وجل في تفسير سورة الشمس. وهذا يستشهد له بالقرآن. قال تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ونسي. قال تعالى فأخرج والذي أخرج واحد، ثم قال الله فقالوا يعني بالجمع، وذلك لأنهم أقروا عبادة العجل كما قال تعالى في سورة البقرة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني دخل وتمكن حب العجل في قلوبهم. وسيأتي مزيد شرح ذلك بإذن الله عز وجل في سنايا شرح سورة الشمس بإذن الله تعالى. قال تعالى فرعون وثمود فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف عاقبة ما يصنع، يعني إنه يستطيع أن يصل بالعقوبة إلى أهل الظلم والطغيان ولا أحد يستطيع أن يرد على الله عز وجل سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل نبئت بأخبارهم وينبئك مثل خبير؟ فالله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بحال الأمم السابقين المكذبين لأنبيائهم وما فعل الله عز وجل فيهم من النكال. قال تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب يعني لأهل الإيمان. قال تعالى جزاك الله خير وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده يعني الغالب لهم بقهره وسلطانه وعزته سبحانه وتعالى. قال تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، والآية قال الله عز وجل بل الذين كفروا يكذبون، فهم في تكذيب يعني لأهل الإيمان ولأنبياء الله عز وجل ورسله، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم يعني من خلفهم محيط يعني مطلع على جميع أعمالهم. وراء يقال فيها في اللغة وراء، يقول العلماء أنها مثلثة يعني يقال وراء ووراء ووراء، يقولون وراء ووراء ووراء مثلثة. وهناك كتاب اسمه المثلث لإمام ابن مالك صاحب الألفية، كتاب اسمه المثلثات، ويوجد نظم لإمام البهنسي نظم المثلث، نظم المثلث لا ليست من كل مكان، سيأتي بيان ذلك قريبا. وراء كلمة مثلثة، وقد تكون الكلمة مثلثة ويكون المعنى كل لفظ مختلف عن الآخر، فيكون القراءة بالفتح غير القراءة بالضم غير القراءة بالكسر، يكون كل واحد على معنى مستقل. وقد تكون مثلثة والمعنى واحد، وقد تكون مثلثة والمعاني مختلفة، ومع المعاني المختلفة تكون مع اختلاف التسليس يعني في الشكل. أما كلمة وراء فتأتي بمعنى قدام يعني أمام، قال تعالى ومن ورائهم ملك يأخذ كل ومن ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، من ورائهم يعني أمامهم، وراء تعني من الخلف، وراء تعني بمعنى سوى وغير، وراء تأتي على ثلاثة معاني في القرآن، وراء بمعنى أمام، وراء بمعنى خلف، وراء بمعنى غير. قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك يعني بعد ذلك أو سوى ذلك وغير ذلك. وقد جمع كل ذلك في أبيات قيل وراء بالكسر وفتح وانضمام، ورادفت خلف ورادفت أمام، وقد أتى مرادفا سواء، فاتلو له مستشهدا وراء بعد ما ابتغى وفي الإتقان ما سقطه بأوجز البيان. هذا فيه أن تلك اللفظة وراء جمعها صاحب الإتقان للسيوطي، جمع ذلك في كتابه الإتقان للسيوطي، وقد جمعها ذلك الناظم وجمعها في أبياته. قال تعالى والله من ورائهم محيط يعني مطلع على أعمالهم سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد يعني عظيم سبحانه وتعالى، قرآن يتشرف من أخذه وقام به وعمل به سبحانه وتعالى. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك يعني لشرف لك ولشرف لقومك. نعم يعني هم في قبضته. نعم صحيح، نعم 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 صحيح، هذا المعنى صحيح. بل هو قرآن مجيد يعني قرآن عظيم شريف من تمسك به وعمل به، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك أن تنتسب لهذا الدين، وشرف لقومك وعزة لهم أن ينتسبوا ويعملوا بذلك الدين. قال القائل بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد. وجاء المجيد وصف للعرش، وجاء المجيد وصف للقرآن، بل هو قرآن مجيد. فالقرآن المجيد يعني ذو الشرف وذو الكثرة يعني كثرة المعاني، ويرجو بنا الإشارة إلى أن ذو العرش المجيد قرأت ذو العرش المجيد وقرأت ذو العرش المجيد، فإما المجيد اسم وصفة لله عز وجل أو صفة للعرش، فعلى قراءة الكسر فإنها صفة للعرش، وعلى قراءة الضم فإنها صفة لله عز وجل أو اسم وصفة له سبحانه وتعالى. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، لعل قراءة الإمام نافع رحمة الله تعالى عليه في لوح محفوظ يعني بالضم، الذي يحضرني أن قراءة الإمام نافع في لوح محفوظ، أليس كذلك؟ أحد لو يحفظ من قراءة الإمام نافع يخبرنا سريعا، هل قراءة الإمام نافع في لوح محفوظ يعني بالضم؟ هل من يقرأ بقراءة الإمام نافع قراءة الإمام ورش أو قراءة الإمام قالون يقرؤون بالضم أم لا؟ هل يقرؤون في لوح محفوظ؟ المهم أن قول الله عز وجل في لوح محفوظ قرأ ذلك بالضم وقرأ ذلك بالكسر، فعلى قراءة الضم، على قراءة الضم نعم فعلى قاعة الضم، على قاعة الضم في لوح محفوظ، فكون ذلك وصف للقرآن. فالقرآن محفوظ، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يا شيخ، أنا أعرف أن ذلك قاعة حفص يا شيخ، يعني قاعة محفوظ، قاعة حفص بالكف. نعم، قاعة محفوظ بالضم لورش لإمام نافع لغي، قاعة يعني قراءة محفوظ قراءة بالضم لغاية. أما قراءة الجماعة جمهور القراء يعني الستة قرأوا بالكسر في لوح محفوظ. قال إمام نافع المصحف جاء بين يدي الآن، يعني قراءة الإمام ورش وقالون كذلك قرأوا في لوح محفوظ بالضم، فكون ذلك وصف القرآن. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا ليس كذلك، لا ليس كذلك، ليس محفوظ صفة للوح. أقول في لوح محفوظ، نعم محفوظ، أنا أقرأ الآن مع الضم، أقول في لوح محفوظ صفة، في لوح محفوظ بالضم صفة للقرآن، صفة للقرآن. ويستشهد لذلك بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه القراءة صحيحة، هذه القراءة صحيحة. وكما مر بنا أن إذا كان في الآية أكثر من أكثر من قراءة فإنها بمثابة الآيتين، أن القراءات المتعددة بمثابة الآيات المتعددة، فإن كان هناك ثم قراءتان تكون بمثابة الآيتين. فيكون قول الله عز وجل في لوح محفوظ يعني بالضم كقراءة الإمام نافع، كقراءة الإمام نافع، فكقراءة الإمام نافع يكون ذلك وصف للقرآن، بل هو قرآن مجيد محفوظ. نعم هكذا بالضم. ويستشهد لذلك كما قلنا بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى القراءة الثانية، القراءة بالكسر، وقراءة جمهور القراء، قراءة إمام ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، قراءة الجمهور بالكسر في لوح محفوظ، يكون ذلك يعني اللوح المحفوظ، يعني محفوظ من وصول الشياطين إليه، ومحفوظ من التبديل والتحريف، فلا يزاد فيه ولا ينقص. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فاللوح المحفوظ هو أم الكتاب. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما ذكر الله جل وأخبرنا في آخر سورة الرعد، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني إن الله عز وجل سبحانه وتعالى، معنى تلك الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني إن العبد قد يكون مكتوب عليه أن يصاب بشيء من الأشياء، وكذلك هذا العبد يقد الله عز وجل التوبة فيرفع من عليه ذلك البلاء، وكل ذلك مكتوب مسطر في أم الكتاب. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ. وهذا اللوح المحفوظ ما كتب فيه لا يتغير ولا يتبدل، وكما سيأتينا بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يوسعنا شرح العقيدة، أن مراتب القضاء والقدر على عدة مراتب، وما كتب على الإنسان، هناك كتابة يومية، وهناك كتابة سنوية، وهناك كتابة عمرية، وهناك كتابة أزلية. الكتابة الأزلية يعني في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل. وقال تعالى كل يوم هو في شأن، يعني هو في شأن، يعني يفقر أناسا ويغني أناسا، يعز أناسا ويذل أناسا. قال تعالى في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ يعني اللوح المحفوظ يعني الذي لا يتغير ما فيه ولا يتبدل، يعني أم الكتاب في لوح محفوظ هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن قائمين وقاعدين، وأن يجعلنا من العاملين المتمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم بارك في علمائنا وعلماء المسلمين، اللهم مكن لأوليائك في كل مكان، اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك رب العالمين، اللهم شرفنا بالعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اللهم شرفنا بحمل كتابك رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله قائدا لنا إلى النار. اللهم لا تجعله سائقا لنا. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة. اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة بجودك ومنك وكرمك ورحمتك رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وجزاكم الله خيرا.